أسراهم وأسرانا. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما تراه هذا هو أحد الأسرى من إخواننا عند جيش الاحتلال، وهو طفل صغير كما ترى. دخلوا عليهم جميعا وقاموا بضربهم ضربا مبرحا، فهؤلاء نزعت الرحمة من قلوبهم حتى كسروا يديه وأصابعه، ولم يقوموا حتى بعلاجه، بل تركوه أسبوعا كاملا يداه مهشمتان يعاني الآلم الشديد، ولم يلتفتوا حتى له، وأخرجوه في الهدنة وبدأ رحلة علاجه. ويحكي هؤلاء عن الويلات التي يعانيها إخواننا داخل سجون هؤلاء الذين نزعت الرحمة من قلوبهم، وهذا دأب هؤلاء دائما مع الأسرى. ففي حربهم معنا كانوا يأخذون الأسرى ويضعونهم تحت الدبابات ويجعلون الدبابات تمر عليهم، وفي المقابل هذه صورة لأسراهم عندنا، وهم مسرورون فرحون، لم يصبهم شيء بل في أتم الصحة والعافية، وحالتهم النفسية على أحسن ما يرام، وخرجوا يلوحون لسجانيهم بابتسامة ويسلمون عليهم ويودعونهم كأنهم من أهلهم، حتى تركت إحداهن رسالة شكر فقالت: إلى الجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة، يبدو أننا سنفترق غدا، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إيميليا، كنتم لها مثل الأبوين، دعوتموها لغرفتكم في كل فرصة أرادتها، هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم مجرد أصدقاء وإنما أحباب حقيقيون جيدون، شكرا 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 على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها كالمربية، شكرا لكونكم صبورين تجاهها وغمرتموها بالحلوى والفواكه وكل شيء موجود حتى ولو لم يكن متاحا. الأولاد لا يجب أن يكونوا في الأسر، لكن بفضلكم وبفضل أناس آخرين طيبين عرفناهم في الطريق، ابنتي اعتبرت نفسها ملكة، وبشكل عام تعترف بالشعور بأنها مركز العالم. لم نقابل شخصا في طريقنا الطويلة هذه من العناصر وحتى من القيادات إلا وتصرف تجاهها برفق وحنان وحب. أنا للأبد سأكون أسيرة شكر لأنها لم تخرج من هنا بصدمة نفسية للأبد. سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي منح هنا بالرغم من الوضع الصعب الذي كنتم تتعاملون معه بأنفسكم والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا. ليت لهذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقا. أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، الصحة والحب لكم ولأبنائكم ولعائلاتكم. شكرا كثيرا دانييل وإيميليا. فإن قال أحد هذا كان تحت الإكراه، فسأقول له: لماذا لم يكره باقي الأسرى على كتابة مثل هذه الرسائل؟ وهل أكره المرأة المسنة التي خرجت في لقاء صحفي بعد عودتها كالت لهم المديح؟ وكيف يكرهونهم وهم أمام الإعلام وفي حماية أممية؟ هذا كلام لا يقبله عقل. فالحمد لله الذي جعل إسلامنا رحمة لكل الناس حتى في حال الحروب. فالحرب عندنا لها قوانين صارمة، حتى لو خالفها عدونا فنحن لا نخالفها، لأن مخالفتها ليست اختيارا بل هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا الالتزام بها. وأول هذه القوانين عدم قتل الشيوخ والنساء والأطفال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي جنده بتقوى الله ويخوفهم به لكي يلتزموا بأخلاق الحروب، ويعلم أن الله يراهم وإن كان رسول الله لا يراهم، ومن ذلك أنه أمرهم بتجنب قتل الولدان. فيروي بريدة فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وكان مما يقوله: ولا تقتلوا وليدا، وهذا رواه مسلم. وفي رواية أبي داود: ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. ثانيا: عدم قتل المتعبدين الذين لا دخل لهم في القتال، فقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه يقول لهم: لا تقتلوا أصحاب الصوامع، والصومعة هي المكان الذي يتعبد فيه هؤلاء الأشخاص. وكانت وصيته للجيش كما نقلها ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ولا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، وهذا رواه أحمد. يعني طالما أن هذا المتعبد معرض عن الناس لا دخل له في القتال فلا تقتلوه ولا تتعرضوا له. ثالثا: عدم الغدر، كانت تلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنده مع أنهم في قتال، وعدوهم لو تمكن من الغدر بهم لغدر، ولكن مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيهم بعدم الغدر مع أعدائهم بل وصل به صلى الله عليه وسلم أن تبرأ من الغادرين ولو كانوا مسلمين، ولو أن المغدور به ليس مسلما. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وهذا رواه البخاري. ولذلك كانت قيمة الوفاء في الحروب حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى القيم عند الصحابة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه في ولايته أن أحد المقاتلين قال لمحارب من الفرس: لا تخف، ثم قتله. فكتب عمر رضي الله عنه إلى قائد الجيش: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلجة، يعني الكافر، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يعني هرب منهم في الجبل، يقول له: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه. يعني يحذرهم عمر رضي الله عنه من الغدر، ويتوعد من فعل ذلك حتى ولو كان هذا لمصلحة الحرب. رابعا، عدم الإفساد في الأرض. لعلك تستغرب، يوصيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الإفساد في الأرض حتى في الحرب؟ نعم، حتى في الحرب. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن بعدهم، والتي التزموا بها. فلم يكن عندهم مصطلح الأرض المحروقة الذي يتبعه الغرب في حروبه، بل كان المسلمون حريصين على حفظ العمران حتى في بلاد أعدائهم. واسمع إلى وصية أبي بكر رضي الله عنه لجيشه: ولا تفسدوا في الأرض، وهو شمول عظيم لكل أمر محمود. وجاء أيضا في وصيته: ولا تغرقن نخلا، ولا تحرقنها، ولا تعقروا بهيمة، يعني لا تقتلوا البهائم، ولا شجرة مثمرة، ولا تهدموا بيعة، والبيعة هي مكان عبادة النصارى. تخيل الفرق بين هذه الوصايا وبين هؤلاء الذين يوصيهم كتابهم فيقول: وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. وسأترك المقارنة لكم أنتم. ولكن هذه الوصايا التي أسلفنا ذكرها والتي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هي ما سار عليه النبي والصحابة والتزموا به. ثم يأتي الغرب الذي أهلك الحرث والنسل في حروبه وهدم المساجد والكنائس وقتل النساء والأطفال يقول على المسلمين إرهابيين. هؤلاء يصدق عليهم قول القائل: رمتني بدائها وانسلت. هذه أخلاق المسلمين في الحروب، اعرفها واحفظها وعلمها الناس وعلمها أولادك. لأن بعض المنهزمين من بني جلدتنا يتهمون أنفسهم بالإرهاب لأن الغرب أقنعهم بذلك. أما عن تعامل المسلمين مع الأسرى فسترى العجب العجاب. ولعل ما فعله إخواننا مع الأسرى وما قاله الأسرى عنهم خير مثال حديث على ذلك. ولكن دعني أخبرك عن أخلاق المسلمين مع الأسرى. فبعد غزوة بدر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالأسرى وأمرهم أن يعاملوهم معاملة طيبة، فقال لهم: استوصوا بالأسارى خيرا. وبذلك حققوا قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني أن الله في هذه الآية رغبهم في إطعام الأسارى أسوة بالمساكين والفقراء، وأنهم سيأخذون على ذلك أجرا. فلم يأمرهم بتعذيبهم أو حرمانهم من الطعام أو النوم كما يفعل العدو الغاصب. حتى من شدة رفقهم بالأسرى قال أخ لمصعب ابن عمير رضي الله عنه وكان في الأسر في غزوة بدر: وكنت في نفر من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا وقع في أيديهم طعام جيد أعطوه للأسير، وكانوا يفضلونه على أنفسهم بالطعام لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو العاص ابن الربيع: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يدي كسرة فيدفعها إلي. ولذلك يجب على المسلمين أن يطعموا الأسرى ويحسنوا إليهم، ويقومون بتقديم الكسوة والملابس الكافية لهم، ويعاملوهم معاملة أدمية. حتى عنون البخاري بابا في كتابه سماه باب الكسوة للأسارى. ولا يجوز للمسلمين أن يجبروا الأسرى على الدخول في الإسلام، فلهم حريتهم الدينية. وهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال، فقد ظل أسيرا عند المسلمين ولم يجبر على الدخول في الإسلام، ولكن بعد أن أمر النبي بإطلاق سراحه ذهب واغتسل وأعلن إسلامه. وكذلك فعل الوليد ابن أبي الوليد بعد أن افتداه أهله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم كذلك. فقيل له: لماذا أسلمت بعد الفداء؟ هل أسلمت قبل الفداء؟ فقال: حتى لا يظن أحد أني أسلمت من عجز الأسر. ولم يرد أبدا أن أحد الأسرى أجبره المسلمون على الدخول في الإسلام. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. ولكن لأن معظم المسلمين لا يقرؤون تاريخهم ويتعلمونه من الغرب ويصدقونهم، فيعتقدون أن الغرب أكثر تحضرا منا أو أكثر احتراما للإنسان منا، ولكن ما يحدث الآن كشفهم وأظهر حقيقتهم أمام أعين العالم أجمع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.